يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فحياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الليالي إلى طاعته، وأن يعيننا وإياكم على طلب العلم ونيل ما يصبو إليه كل طالب علم من التقرب إلى الله عز وجل ونيل رضوانه سبحانه وتعالى والفوز بجنانه عز وجل. معاشر الأحبة، أهل العلم رحمهم الله تعالى قد اعتادوا على تصنيف المصنفات وتأليف المؤلفات التي يحتاجها طلبة العلم بشكل خاص والناس بشكل عام، فتنوعت تآليفهم واختلفت تصانيفهم، وألف كل واحد منهم ما يحتاجه الناس مما يستعينون به في هذه الدنيا على السير إلى طريق الجنة وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمنهم من ألف في الأحاديث وجمع في الصحاح، ومنهم من ألف في المسانيد، ومنهم من كتب الكتب التي تشرح هذه الأحاديث النبوية، إلى غير ذلك مما ألفوا وكتبوا فيه. ومن أهل العلم من خص في تأليفه جانب فضائل الأعمال بالتصنيف والتدوين، وهذا لعلمهم رحمهم الله تعالى، وليوجهوا كذلك المسلم إلى أنه لا بد له في سيره إلى الله عز وجل أن ينتبه ليشحذ همته ويتقوى في سيره في طاعة الله سبحانه وتعالى ترغيباً وترهيباً. فالنفس إن عودتها على الكسل كسلت وحرصت على الدعه والراحة، وإن عودتها على الفوز والسير إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى نالت ما صبت إليه. وهذا الأمر وهو التأليف في جانب فضائل الأعمال قد سلك أهل العلم فيه مسلكين، منهم من ألف في الأحاديث النبوية وضمن كتبه في الحديث، ضمنها الحديث عن فضائل الأعمال، وذكر فيها ما يخص هذا الباب وهو باب الفضائل. ومنهم من أفرده بالتصنيف كالمؤلف الذي معنا وبين يدينا. فهذا المؤلف الذي كتبه الحافظ المنذري رحمه الله تعالى من المؤلفات الجميلة النافعة التي كما سنقرأ وكما سيشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى أنه ألفه إجابة لطلب أخيه. فمن باب البر والحرص على نفع الأخ لأخيه ألف هذا المؤلف ليستفيد منه و يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك ممن كتب كتباً خاصة بهذا الباب المؤلف نفسه في كتابه الترغيب والترهيب المعروف والمشهور، وكذلك الضياء المقدسي وغيرهم ممن ألفوا وكتبوا مصنفات خصوها وأفردوها لهذا الباب وهو باب الفضائل. فإذن أبواب الفضائل يحتاجها المسلم ليسير في دربه إلى الله سبحانه وتعالى، حاثاً هذه النفس على ما فيه رضوان الله سبحانه وتعالى، ومخوفاً وقامعاً لها عن ارتكاب ما يغضب الله عز وجل. فهو يسير بين الترغيب والترهيب، بين الخوف والرجاء. وهكذا هي عقيدة أهل السنة، أنهم يحرصون على هذه الجوانب فلا يغلبون جانباً على آخر، فالنفس لها إقبال وإدبار. فلذلك تحتاج من المسلم أن يرهبها ويخوفها من عذاب الله عز وجل، ويراقبها في الخير ورضوان الله عز وجل. فالحافظ المنذري رحمه الله تعالى كان من شأنه أنه ألف هذا المؤلف وكتب هذه الكتابة النافعة التي سنشرع فيها بعون الله عز وجل. المنذري رحمه الله تعالى هو الحافظ أبو محمد زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله بن سلامة الشامي الأصل، المصري المولد والنشأة والوفاء. ولد رحمه الله تعالى في سنة 81 و500، وبدأ طلب العلم في سنة 91 و500. أول سماعه للحديث وللعلم كان في 91 و500، يعني كم كان عمره؟ 10 سنين، 10 سنوات. كان قد حفظ القرآن وتعلم القرآن وقرأه على مشايخ بلده، ثم بدأ بالسماع في سن 10. لو تأملنا في نشأتهم وكيف كانوا يربون أبناءهم ويربون أطفالهم على تقوى الله سبحانه وتعالى والسير في مرضات الله سبحانه وتعالى، نجدهم أنهم يبكرون في هذا الجانب، ولا يقول الواحد منهم إنه لا يزال طفلاً صغيراً. فابن 10 سنين يبدأ بالسماع، هذا كيف يكون شأنه إذا بلغ 40 و50؟ وإذا تجاوز ذلك لا شك أنه سيكون له أثر في مجتمعه، وسيكون له أثر في الأمة، كما هو حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فبدأ أول ما بدأ بالسماع بسماع الحديث في سنة 91 و500، واستمر على طلب العلم إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى في سنة 56 بعد 600 للهجرة. وألف كتباً كثيرة كما ذكرنا، منها هذا الكتاب، ومنها كذلك كتاب الترغيب والترهيب، ومنها مختصره المعروف والمشهور بمختصر صحيح مسلم، ومنها كذلك مختصره على سنن أبي داود، ومنها الجمع بين الصحيحين وعمل اليوم والليلة، إلى غير ذلك من المؤلفات التي ألفها وكان لها نفع عظيم في بين طلبة العلم وبين الناس بشكل عام. فإذن هذا الإمام المنذري رحمه الله تعالى قد صنف هذا المصنف وأفرده بالحديث عن فضائل الأعمال، واحتوى كتابه على 89 حديثاً، أي قريب من 90 حديثاً، 89 حديث، كلها أحاديث صحيحة، منها المتفق عليها وهي قرابة 42 حديثاً، والتي انفرد بها البخاري رحمه الله 6 أحاديث، وأما الذي انفرد به الإمام مسلم ررحمه الله تعالى فهي 35 حديثاً، والبقية 6 أحاديث الباقية من يعني خارج الصحيحين، ولكنها أحاديث كذلك كما يعني أسلفنا أنها أحاديث صحيحة. نشرع في قراءة المتن ثم نأتي على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين. قال الشيخ الفقيه العالم المحدث بقية الحفاظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رضي الله عنه. الحمد لله الموفق لصالح الأعمال، المحقق لراجية نهاية الآمال. أحمده على نعمه في الحال والمآل، وأشهد أن لا إله إلا هو الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المنقذ به من الضلال، صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه الجدراء بالإحسان والأفضال دائمة الاتصال. وبعد، فإن أخي أبا أحمد عبد الكريم صرف الله عنه كل شيطان رجيم سألني أن أجمع له كتاباً في ثواب الأعمال وفضائلها محذوف الأسانيد ليسهل عليه حفظه ويقرب تناوله، فأجبته إلى ذلك لما له من الحق اللازم، وليكون باعثاً له إن شاء الله تعالى على ملازمة ما نورده فيه. فاستخرت الله تعالى وجمعت له هذا الكتاب وسميته كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، وجعلته أربعة أبواب: الباب الأول في ذكر الصلاة، الباب الثاني في الصيام، الباب الثالث في الصدقة، الباب الرابع في الدعاء والذكر. والله تعالى المسؤول في أن ينفعنا به وسائر المسلمين، ويجعله خالصا لوجهه مقربا من رحمته بفضله ومنه.
نعم، شرع رحمه الله تعالى في بداية كتابه بالبسملة، وهي عادة المصنفين أنهم إذا بدأوا بالبسملة، وهي من يعني ما اعتاده المؤلفين اقتداء يعني بما جاء في يعني كلام أهل العلم، بأن الأمر إذا أراد أن يشرع فيه وكان مهما لا بد أن يبدأ فيه بذكر الله عز وجل استعانة وتبركا بذكر الله عز وجل. فإذن هذا الأمر وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والبداية بالبسملة مما شرع مما اعتاده أهل العلم في التصنيف، ويستدلون عليه بأن بما جاء من الأحاديث التي في بعضها مقال وفي بعضها ما يعني يصل بها إلى درجة الحسن، أن الأمر أنه يعني أنه ما من أمر ذي بال يعني من أمر مهم يراد كتابته أو يراد البدء به إلا ولا بد أن يبدأ بالحمد له والبسملة لله سبحانه وتعالى. بعد البسملة حمد الله سبحانه وتعالى المستحق للحمد لكمال صفاته وجمال أسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى، ولأنه المنعم على عباده عز وجل، فهو سبحانه المستحق للحمد لما أنعم به على عباده ولما استحقه سبحانه وتعالى من كمال الأسماء والصفات. فحمد الله عز وجل وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الطاهرين، وهذا وصف لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين زكاهم الله عز وجل ووصفهم بالطهر وعلو الرفعة علو المنزلة ورفعة الدرجة في الدنيا وفي الآخرة. قال الشيخ الفقيه العالم المحدث بقية الحفاظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رضي الله عنه: الحمد لله الموفق لصالح الأعمال، المحقق لراجية نهاية الآمال. بدأ كما أسلفنا، بدأ بالحمد له لله سبحانه وتعالى وشكره عز وجل على ما وفقه إلى تأليف هذا الكتاب الذي يرجو من الله عز وجل أن يعم نفعه. أحمده على نعمه في الحال والمآل، وبعد ذلك ثنى بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ووصف رب العزة عز وجل بالكبير المتعال، فهو سبحانه وتعالى متعال على خلقه علو الذات والقدر والقهر عز وجل، وشهد أن محمدًا عبده ورسوله المنقذ به من الضلال، أي أنه أنقذ هذه البشرية من الضلال ومن السير في درب الظلمات إلى طريق الهدى والنور، صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه الجدراء بالإحسان، يعني الذين هم جديرون بالإحسان والأفضال دائمة الاتصال، وهذا من بديع الاستهلال الذي يعتاده أهل العلم في تصريفهم أن يبدأ ويستهل مصنفه بالبداية بشيء من المقدمات التي فيها الحمد وفيها الثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه، ثم قال مبينا سبب تأليفه للكتاب، وهو أن أخاه أبا أحمد عبد الكريم وهو أصغر سنا منه وتوفي قبله بقرابة 13 سنة، فهذا يبين لك كذلك علاقة الأخ بأخيه وما ينبغي أن تكون عليه من الحرص على النفع والحرص على إيصال الخير لهم ونفعهم وتزويدهم بما فيه بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من السنة ومن الأحاديث النبوية حتى يعملوا بها وتكون لهم الرفعة في درجاتهم. فبين السبب في تأليفه لهذا الكتاب، وهو أن أخاه طلب منه أن يجمع له كتابا في فضائل الأعمال ليسهل عليه الحفظ ويقرب تناوله، أي يعرف ما ينبغي عليه أن يعمله حتى يعني يكون في ذلك الأجر له عند الله عز وجل، فأجابه لأنه له الحق اللازم قال، وهذا من يعني كما قلنا من معرفة الحقوق ومن معرفة أصحاب الحق ومن رد الحقوق إلى أهلها ومن كذلك إيصال الخير لهؤلاء الذين يطلبونه لا سيما إن كانوا من أهله ومن قرابته، وليكون باعثاً له إن شاء الله على ملازمة ما نريده فيه، أي هذا كذلك يبين لنا السبب في التأليف في فضائل الأعمال والكتابة فيها، وهي أن المسلم حينما يتعلم هذه الفضائل يكون ذلك باعثاً له داعياً له إلى العمل بالخيرات ويعني ملازمتها. قال فاستخرت الله تعالى وجمعت له هذا الكتاب، وهذا يبين لنا تطبيق أهل العلم لما يعلمونه للناس، فإنه سيذكر يعني في ثنايا هذا الكتاب ما يتعلق بموضوع الاستخارة، ويبين لنا أنه قبل تأليفه لهذا الكتاب بدأ ماذا؟ باستخارة الله عز وجل وسؤال الله سبحانه وتعالى الخير في هذا التأليف، وأن يكون في كتابته لهذا المؤلف أن يكون فيه الخير والنفع له، فيقول فاستخرت الله تعالى، وهكذا شأن المسلم كما سيأتي معنا، ينبغي عليه أن يستخير في أعماله التي يقوم بها. وجمعت له هذا الكتاب وسميته كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، جعله على 4 أبواب، الباب الأول في الصلاة، والباب الثاني في الصيام، والثالث في الصدقة، والرابع في الدعاء والذكر، ثم ختم ذلك بسؤال الله عز وجل أن يكون هذا المؤلف نافعاً للناس بشكل عام ويكون خالصاً لوجه الله عز وجل، وهذا الذي نحسبه أنه قد يعني كان منه رحمه الله ورفع قدره في الدنيا وفي الآخرة. طيب تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: الباب الأول في الصلاة. روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه.
نعم، بدأ في بداية كتابه بالحديث الذي بدأ به البخاري رحمه الله تعالى واستفتح به كتابه في الصحيح، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والبداية بهذا الحديث لها مغزى ولها معنى، فأهل العلم حينما يبدأون كتبهم بهذا الحديث يريدون منه أن يبينوا لطالب العلم والسائر في طريق العلم أنه عليك أن تذكر نفسك بادئ ذي بدء بأن عملك لا يتقبل إلا إذا كان على نية صحيحة، فالعلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال أهل العلم: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فإذن يستفاد من هذا الحديث ومن سرده وإيراده لهذا الحديث في بداية الكتاب أنه يريد به التنبيه على أمر هام، وهو مسألة الإخلاص لله عز وجل، وأن العمل لا يقبل إلا إذا كان على نية صحيحة ونية خالصة لله عز وجل. فإذن في هذا الحديث فيه التنبيه على ماذا؟ على أهمية النية في العبادات، وطلب العلم من أجل العبادات. فينبغي على المسلم أن يذكر نفسه بين الفينة والأخرى بأهمية النية، وأن العمل والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما الأعمال ماذا؟ بالنيات، أي إنما الأعمال بما قام في قلب صاحبها، وليست العبرة بمسألة كثرة العبادة أو كثرة العمل وقلته، بل العبرة بماذا؟ العبرة بمسألة النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وليس بالكثرة أو القلة. فالعمل ولو كان كثيرا مع نية فاسدة فإنه لا يقبل، ولو كان العمل قليلا مع نية صادقة خالصة لله عز وجل فهو أدعى لأن يقبل بفضل من الله عز وجل ومنه. فإذن في هذه البداية فيها التنبيه على أهمية النية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن كل امرئ له ما نواه بحسب نيته، إن كانت نيته طيبة فسينال الأجر والثواب من الله عز وجل، وإن كان على نية سيئة فإنه ينال الغضب والسخط من الله عز وجل على هذه النية الفاسدة. وهكذا كذلك في شأن أعمال الناس، فالناس متفاوتون في أعمالهم، ولو كانت نيتهم طيبة لكنه قد يتفاوت الناس في أعمالهم، إن سعيكم لشتى. فمنهم من قد يكون في نيته قويا في تعلقه بالله عز وجل، متجها بقلبه إلى ربه عز وجل، ومنهم من قد تصاحبه هذه النية الطيبة ثم يخالطها شيء من إرادة الدنيا أو إرادة شيء فيما يخالط هذه النيات ويشوبها فيعكر صفوها. فالناس متفاوتون في نياتهم، فمنهم من كما ذكرنا منهم من نيته النية الطيبة الخالصة، ومنهم من هو أقل من ذلك ولكنه يعني حريص على مسألة الإخلاص لله عز وجل، ومنهم من والعياذ بالله تكون نيته لغير الله عز وجل. وهذا يردنا ويرجعنا إلى قاعدة هامة يذكرها أهل السنة، وهي أن الأعمال تتفاوت، أن الأعمال تتفاوت، والناس فيها متفاوتون بحسب ما قام في قلوبهم. فالرجلان يقفان في الصف الواحد، وبين صلاة هذا وصلاة ذاك كما بين السماء والأرض، فتجد هذا مقبلاً على الله عز وجل، متذللاً متضرعاً لله عز وجل بكليته كما يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم، ومنهم من قد يكون مخلصاً لله عز وجل لكن تطرأ عليه أمور الدنيا، ويعني قد يغفل ساعة وينتبه ساعة ثم يعني يرجع ساعة وهكذا. فهذا لا شك أنه أقل درجة في إخلاصه من ماذا؟ من الأول الذي شغل قلبه وعمر قلبه بالتوجه لله عز وجل. وأعمال القلوب متفاوتة كما نبه ربنا سبحانه وتعالى في قوله في كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فمسألة اطمئنان القلب تختلف عن مسألة اعتقاد القلب، فالطمأنينة لا شك أنها أعلى درجة وأكثر استقراراً وأكثر إيماناً ويقيناً. فالله سبحانه وتعالى قد بيّن هذا في كتابه، فالناس إذن متفاوتون في هذا الباب وهي أعمال القلوب، كما أنهم متفاوتون في الأعمال وكما أنهم متفاوتون في الأقوال. فالإيمان يزداد وينقص، يزداد بكثرة الطاعات وينقص بقلة الطاعات. فكما أن العمل إذا ازداد كان أجر العامل أكثر ممن كان عمله قليلاً، وهكذا الذاكر إذا ذكر الله عز وجل كان أجره أعظم ممن كان ذكره قليلاً، فهكذا أعمال القلوب، هكذا أعمال القلوب كلما ازداد منها الإنسان كلما ارتفع وزاد حظه من الآخرة، وكلما نقص بحسبه كما يذكر أهل العلم. فإذن في بدايته بهذا الحديث في أمر الصلاة وفي أمر طلب العلم لا شك أنه ماذا؟ أنه تنبيه هام يبين فيه أن الصلاة وأن العبادات ومنها طلب العلم أنها تحتاج إلى نية صادقة، وهذا ما يكون كذلك في مسألة الصلاة، فالصلاة لا تقبل إلا إن كانت خالصة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في فضل الصلاة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ رمضان إلى رمضان، أخرجه مسلم.
نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب آخر، وهو ما جاء في فضل الصلاة، ما جاء في فضل هذه الصلاة. فالصلاة عمود الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأهل العلم نبهوا على أهمية شأن الصلاة واختلفوا اختلافاً يعني يبين للمسلم أهمية هذا الركن، اختلفوا في مسألة تكفير تارك الصلاة من عدمه. لماذا؟ لعظم شأن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الشرك أو الكفر الصلاة. فهذا الذي يعني جعل أهل العلم يركزون على هذا الجانب، وهي مسألة الصلاة، فهي ليست من المسائل الهينة اليسيرة حتى يحصل التساهل والتفريط فيها، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومن صحت صلاته صحت بقية أعماله، ومن فسدت صلاته فسدت بقية أعماله، نسأل الله العافية والسلامة. وأول ما يحاسب عليه المرء المسلم الصلاة، فعلى الإنسان أن يحرص على هذا الجانب وهي مسألة الصلاة، ويوليها اهتماماً بالغاً كما كان شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولا يليق أبداً بالمسلم، فضلاً عن أن يكون طالب علم، أن يكون مقصراً متهاوناً في هذه الشعيرة وفي هذا الركن العظيم وهي الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم وتركها أمره خطير جدا، وكما أسلفنا أن أهل العلم اختلفوا في مسألة ماذا؟ مسألة تكفير تاركها، وإن لم يعني يقل بعضهم بمسألة تكفير تارك الصلاة، قالوا بأنه على خطر عظيم يكاد أن يكون ماذا؟ أن يكاد بتركها كافرة. فهي إذن ليست من المسائل الهينة اليسيرة، فحق للمسلم أن يتعلم فضائلها حتى يزداد رغبة فيها، وحتى يقبل على هذا الركن العظيم، ويكون من المحافظين عليه والسباقين إليه. قال: الصلوات الخمس، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ ورمضان إلى رمضان. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصلوات الخمس والمحافظة عليها، وكذلك ما يكون من يعني الأمور الأخرى التي ذكرت في الحديث، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، أنها تكفر الخطايا، تغفر الخطايا، وتحط الخطايا والذنوب. فهي إذن من فضائلها أنها تكفر الخطايا عن ابن آدم، وتكون فيها الرفعة في درجاته كما سيأتي في الأحاديث التالية. لكن في هذا الأمر فيه أن الصلاة إلى الصلاة تكفر ماذا؟ الذنوب، ما لم تغش الكبائر. يعني مسألة الكبائر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتراف الكبيرة يحتاج إلى توبة مستقلة، ندم وعزم على عدم العودة إلى هذه الكبائر. أما صغائر الذنوب واللمم فهي مما يعني تشمله هذه الأحاديث، وهي أنها قد يعني تكفر بهذه الصلوات الخمس والمحافظة عليها. والأمر كما ذكرنا يتعلق بمدى تعلق القلب بالله عز وجل، فكلما كان القلب أكثر تعلق بالله عز وجل كلما كان حطه للخطايا، كلما كان حط الخطايا أعظم، وكلما ضعف جانب غفران الخطايا. فإذن في مسألة الصلاة إلى الصلاة الناس فيها كذلك متفاوتون، فليست صلاة هذا كصلاة ذاك. نعم.
قال رحمه الله: روى معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله تعالى، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله تعالى، فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان، أخرجه مسلم.
نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث التالي، وهو قول معدان ابن أبي طلحة رحمه الله: قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. هذا يبين لنا أهمية هذا الأمر عند السلف وعند الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين، وهي مسألة الحرص على فضائل الأعمال. فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربهم إلى الله ويدخلهم به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله تعالى، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت ذلك رسول الله. سكت في المرة الأولى والمرة الثانية والثالثة، يذكر أهل العلم أنها من باب ماذا؟ قد تكون من باب تشويقه إلى سماع الجواب، حتى يحفظ هذا الجواب، لأنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد سأله النبي عليه الصلاة والسلام فكان هذا جوابه. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله تعالى، فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهذا السؤال ورد من ثوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك كما ذكرنا يبين لنا حرص هؤلاء على ما يكون فيه غفران ذنوبهم ورفعة درجاتهم وحط خطاياهم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه بكثرة ماذا؟ كثرة السجود. وكثرة السجود المراد به كثرة الصلاة، كثرة الصلاة. وأهل العلم ذكروا يعني ما يختص بهذا الأمر، وهو مسألة التفضيل بين السجود وطول الإقامة أو القيام في الصلاة. خلاصة ما ذكروه رحمهم الله تعالى أن السجود أقرب ما يكون فيه المرء من ربه وهو ساجد، فله فضل عظيم في السجود وفي قربه من الله عز وجل، وفيه التذلل والخضوع والتقرب إلى الله عز وجل. وهكذا الشأن في القيام والقراءة وما يكون فيها من قراءة فاتحة الكتاب وما يتيسر من السور من القرآن، فهذه كذلك لها أفضليتها. فكل له فضله وله يعني قدره وأجره. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، أي عليك بكثرة ماذا؟ بكثرة الصلاة لله تعالى. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى فيه إشارة إلى مسألة الإخلاص التي تكلمنا عنها قبل قليل، وهي أن العبادات إنما تكون خالصة لله عز وجل. عليك بكثرة السجود لله تعالى، فإنك لا تسجد لله عز وجل. هكذا فيه التكرار لهذا الأمر، وهو التنبيه على مسألة الإخلاص لله عز وجل. فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فإذن في الصلاة فيها أمران، فيه حط الخطايا وغفرانها، وفيه رفعة الدرجات وعلو المنزلة عند الله عز وجل. فهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك إذا أردت أن تعمل عملاً يقربك إلى الله ويدخلك الجنة أو بأحب الأعمال إلى الله فعليك بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. وكان يقول لبلال: أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أهمية هذا الأمر وهذه الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند صحابته الكرام ومن جاء بعدهم. فشأن الصلاة عظيم، والمحافظة عليها فيه مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. وهذا يؤكد لنا حرصهم رضوان الله عليهم على ما يتقربون به إلى الله وما يشحذون به هممهم ويسارعون فيه إلى الخيرات. فحينما يتعرف المسلم على ما يكون فيه قرب من الله عز وجل تزداد همته ويزداد شغفه بهذا الأمر حتى يكون من المسارعين والمسابقين في هذه الأبواب. نعم.
قال رحمه الله: روى ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. انفرد به مسلم.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ربيعة بن كعب الأسلمي، وذكر في نهايته قال: وليس لربيعة بن كعب في الصحيح غيره. وربيعة بن كعب الأسلمي من فقراء الصحابة رضوان الله عليهم، من أهل الصفة، من الفقراء. ومع ذلك تتأمل في حاله وفي سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم تجده أنه يسأل عن ماذا؟ يسأل عما فيه رفعة درجاته وعلو منزلته عند الله عز وجل. وهو كما ذكر: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان مولى ولكنه كان ماذا؟ كان حرا من الأحرار ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم. كنت يعني أبيت معه فأتيته بوضوئه، بالماء الذي يتوضأ به وما يحتاجه في وضوئه، فقال لي سل. وهذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، ومن تلطف النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس، وهو أنه يلاطفهم ويكلمهم ويعني يرق قلبه لهم عليه الصلاة والسلام، فيكافئهم لأنه قد عمل له عملا. فقال له ماذا؟ سل، يعني هل تريد شيئا أعطيك؟ هل تريد أمرا أساعدك فيه؟ قال: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني سؤالي إن كان ولا بد من السؤال، أسألك ماذا؟ أن أكون رفيقك في الجنة، يعني في دخول الجنة ورفعة الدرجة. فقال: أو غير ذلك؟ يعني هل تريد شيئا غير هذا؟ قلت: هو ذاك، يعني ما أريد إلا هذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي إن كنت تريد مرافقتي في الجنة فعليك بكثرة الصلاة، بكثرة السجود. وعبر عن الصلاة بالسجود لأهمية هذا الركن، وهو ركن السجود. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. لذلك على المسلم وعلى الأئمة ممن يعني يصلون بالناس، ومن يعني من يكون سواء صلى لوحده أو صلى بالناس، أن يعني ينتبه لمثل هذه الأذكار ومثل هذه الأوراد التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. لا يقال بالنسبة للإمام أن يطيل جدا، بل هذا يكون للمنفرد، لكن يكون يعني في سجوده وفي صلاته معتدلا ولا ينقر نقر الديك كما هو حال بعض الأئمة، نسأل الله لهم الهداية والصلاح. فالصلاة لها ماذا؟ لها أركانها، ولها كذلك ما ينبغي أن يكون فيه من الطمأنينة. لا ينبغي للإمام أن يسارع ويسابق في صلاته كأنما قد فرضت عليه فرضا يريد التخلص منها، لا، ينبغي على المسلم أن يكون حريصا في أدائه للصلاة، أن يعني يؤديها كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سجد يطمئن في سجوده ويعطي من خلفه فرصة لكي يعني يسبح ويذكر يعني شيئا من الأذكار التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، إلى غير ذلك مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما يقال يعني ما نقصد بهذا مسألة الإطالة ويعني ما يتبعها من الإطالة على المصلين، لا يختلط عليه الأمر بين هذا وذاك، يعطي كل شيء حقه. خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دله على أمر يكون به رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الجنة، وهي كثرة الصلاة. فإذا في هذا الحديث ما يدل على أهمية هذا السؤال وأهمية تعلم فضائل العلم التي أرادها المؤلف في سرده وفي ذكره لهذا الحديث، أن فضائل الأعمال تعلمها يقود المسلم إلى ماذا؟ إلى الحرص على الخيرات وعلى هذه الفضائل والقرب من الله عز وجل ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إذا تعلم ماذا؟ فضل هذه الصلاة وفضل هذا العمل. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله تعالى، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أخرجه مسلم.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى أخرج حديثا أو أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته أحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. في هذا الحديث فيه كذلك إرشاد ودلالة إلى هذا الفضل العظيم في مسألة الخروج من البيت متطهرا، وهو إن خرج من بيته متطهرا لا شك أنه ينال بهذا الأجر الأعظم مما لو انتظر وقت الصلاة وذهب ليعني يتطهر. فاعتياد المسلم على مسألة الطهارة منذ خروجه من بيته هذا يدل على انشغال قلبه بمسألة ماذا؟ مسألة الصلاة وذكره لله عز وجل. لا بأس بذكر الله عز وجل في كل أحيانه، لكن أن يذكر الله عز وجل وهو على طهارة وعلى يعني وضوء وعلى وضوء خير من أن يذكره ماذا؟ من أن يذكره على غير وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وقف في طرف جدار وقضى حاجته بال صلى الله عليه وسلم، فمر به الصحابي فسلم عليه، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم لحقه فقال ماذا؟ فقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه أنه ذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه. فهذا فيه دلالة على أن مسألة التطهر والخروج من البيت طاهرا لا شك أن فيها ماذا؟ فيها الأجر العظيم من الله عز وجل. فإذن فيه في هذا الحديث تنبيه على أمور ثلاثة: الأول الخروج من البيت طاهرا، الأمر الثاني المشي إلى ماذا؟ إلى بيت من بيوت الله، إلى بيت من بيوت الله وهي يعني لأداء فريضة من الفرائض، ليقضي بها فريضة، ليقضي فريضة من فرائض الله عز وجل. هذا الأمر الثالث، لأنه يصلي الصلاة المفروضة الصلوات الخمس التي فرضت عليه، فهو كذلك فيه المشي إلى ماذا؟ إلى المسجد ليصلي مع الناس في جماعة. فهي إذن ثلاث فضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ما هو يعني أجر من قام بها وعملها؟ قالت: كانت خطواته ما يخطو خطوة إلا تكون إحداهما تحط يعني خطيئة والأخرى ترفع درجة، تحط خطيئة والأخرى ترفع ماذا؟ ترفع درجة. وهكذا كذلك كما يعني يبين أهل العلم في زماننا مسألة من يذهب إلى المسجد في مثلا في سيارته أو على دابته، هل ينال الأجر؟ لا شك أنه كذلك ينال هذا الأجر، لأنه ما يخطو خطوة وما يمشي يعني في هذا الطريق إلا وفيه رفعة في درجاته وفيه حط من سيئاته وخطاياه. فإذا في هذا الحديث فيه هذا الفضل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسألة ماذا؟ مسألة الخروج من البيت متطهرا والمشي ليصلي فريضة من فرائض الله عز وجل. وجاء في صحيح مسلم من يعني حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا قال أبي: كان هناك رجل لا أعرف رجلا أبعد منه يعني من المسجد، وكانت لا تخطئه صلاة، لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني تستعين به في سيرك في الرمضاء يعني في الوقت الحار، وكذلك في الظلماء في وقت الظلمة تستعين بركوبك. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، أني أريد أن يكتب لي ما يعني يمشيه من بيته إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له كلام هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله، أي أنك حصلت على هذا الأجر الذي يعني تطلبه وتنشده، وكذلك رجعت ويعني قد حطت خطاياك ورفعت درجاتك كما جاء في هذا الحديث. فالصلاة إلى الصلاة والمشي إلى الصلاة فيه حط للخطايا وفيه رفعة للدرجات. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
والدرن؟
والدرن بفتح الدال والراء، الوسخ.
نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمثال يعقله المسلم إذا تأمله، وهو أن لو كان بباب أحد من الناس نهر يخرج إليه 5 مرات في اليوم ويغتسل في هذا النهر، هل تبقى يعني يبقى من الوسخ على جسمه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى من درنه شيء. الدرن هو الوسخ، يعني ما يعلق بالجسم من يعني من غبار او من ريح او من يعني شيء مما يعلق به من الاوساخ التي تحتاج الى ازاله في ماذا؟ باستخدام الماء. قال: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هكذا الصلوات 5، من حافظ على الصلوات 5، صلى الصلاة المفروضة ثم خرج إلى الصلاة التي تليها ثم التي تليها، وهكذا 5 صلوات في اليوم والليلة، وهو محتسب الأجر عند الله مخلصا العمل لله عز وجل، لا يبقى من درنه ماذا؟ لا يبقى من وسخه شيء. فتحط الخطايا حطة، لكن على المسلم أن يعني يحرص على أدائها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مقبلاً على الله عز وجل في صلاته سائلاً الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب. والمسلم لو تأمل الصلاة من أولها إلى آخرها يجد أن تكراره لمسألة طلب الغفران من الله عز وجل يتكرر في صلاته، فهو إذا وقف دعا الله عز وجل وقرأ بفاتحة الكتاب، ثم قرأ سورة من السور، ثم ركع، ثم رفع من ركوعه سائلا الله عز وجل ما جاء في الحديث وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني من خطاياي بالماء والبرد، اللهم طهرني من خطاياي بالماء والماء البارد والبرد، اللهم طهرني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه من ركوعه. فهو يسأل ربه المغفرة والتطهير من الخطايا، وهكذا إذا سجد ثم رفع من سجوده: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، وهكذا إذا جلس في التشهد ثم ختم بسؤال الله عز وجل ودعائه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا سلم بعد السلام يستغفر الله عز وجل. فهو في صلاته في بدايتها ووسطها قيامها وسجودها هو سائل لله عز وجل المغفرة وحط الخطايا. ففي هذه الصلاة فيها القرب لك من ربك عز وجل، لكن على المسلم أن يستحضر هذه الألفاظ ويستحضر المعاني العظيمة التي يتكلم بها حينما يقبل على الله عز وجل، حتى ترتفع درجاته ويكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى من درنه شيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل بضم النون والزاي الطعام، والنزل بتسكين الزاي أيضا الريع والفضل.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح. الغدوة الخروج في أول النهار، والرواح العودة في آخر النهار. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، أي أن الله سبحانه وتعالى أعد له ما يكون به من كرم الضيف، من إكرام الضيف، وما يكون من إعداد الطعام له وإكرامه على هذا الأمر الذي قد قام به. والكرم إن جاء من الكريم سبحانه وتعالى فلا تسأل عن قدر هذا الكرم وهذا العطاء الجزيل، نسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، أي يعد الله سبحانه وتعالى له من كرم الضيافة وما يكون في استقباله إذا قدم إلى هذا المسجد لأداء هذه العبادة من عظيم العطاء وكريم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى ما يذكره أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن كما يقوله أهل السنة، فكلما عمل المسلم عملا كلما غدا إلى المسجد أو راح أعد الله عز وجل له ماذا؟ له نزلا، أي ما يكون من طعام ونحو ذلك عده الله عز وجل له في هذه الجنة التي يكون بها الثواب في ذلك اليوم العظيم. فهذا الأمر يدل على ماذا؟ على ما أكده أهل السنة وأخبروا به من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن كما قالوا. فهذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا مشى في هذه الطاعة أعد الله عز وجل له من كرم الضيافة ما يليق به وما يكون ثوابا وجزاء لفعله الطيب. طيب.
قال رحمه الله: وروى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أخرجه مسلم. واسم أبي مالك عمرو، ويقال عبيد ويقال كعب.
نعم، هذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، لذلك هذا الحديث مما أورده النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية التي عرفت بالأربعين النووية، التي جمع فيها جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث دل على عبادات عظيمة إذا أتى بها المسلم حصل له من الفضائل الشيء الكثير، فقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور، اختلف أهل العلم في لفظة الطهور هل المراد بها التوحيد والبراءة من الشرك، أم أن المراد بها الطهور الذي هو الوضوء، يعني بمعنى ما يقوم به من يعني وضوء واستعداد للصلاة. والأقرب والله أعلم أنها أن المراد به ماذا؟ الوضوء. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي يعني اختاره وقال به هؤلاء العلماء جاء في ماذا؟ جاء في رواية أخرى عند الترمذي قال: الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. والروايات يفسر بعضها بعضا، وأهل العلم يقولون في هذا الأمر، يقولون الباب إذا جمعت، إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فلا بد أن تجمع الروايات حتى يتضح المعنى ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن التوحيد شطر الإيمان، لا شك في هذا الأمر، وهو أن الإيمان متضمن للتوحيد ومتضمن لمسألة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد هنا بالطهور شطر الإيمان في هذا الحديث يراد به الوضوء لرواية الترمذي، وهي رواية صحيحة. والوضوء شطر الإيمان، الإيمان هي الصلاة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم، لما استقبلوا يعني بيت المقدس فترة ثم بعد ذلك حولوا إلى جهة الكعبة المشرفة، ونزلت هذه الآية أن الله لا يضيع إيمانكم، يعني لا يضيع صلاتكم التي صليتموها سابقا على ما أمركم به رب العزة سبحانه وتعالى. فإذن في هذا الحديث أن الطهور شطر الإيمان، أي أن العبادة ماذا؟ العبادة لا تقبل إلا بماذا؟ إلا بوضوء. الوضوء شطر الإيمان، لابد أن تكون الصلاة متقدمة بماذا؟ بوضوء. فمن صلى صلاة بغير وضوء كانت صلاته باطلة ولا تصح. وهكذا من يعني أدى شيئا من الأعمال بغير توحيد وبغير إيمان بالله عز وجل وبغير توحيد لله سبحانه وتعالى أو مع الإشراك به، كذلك العبادة تبطل. كما أن الصلاة تبطل بعدم الوضوء، فهكذا العبادة تبطل بوجود ماذا؟ الشرك وبالبعد عن الإيمان. قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، أي أن الحمد لله لثقلها تملأ ماذا؟ ميزان حسنات المسلم، والموازين تنصب يوم القيامة، ويوزن العمل ويوزن العامل ويوزن كذلك صحائف الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في ماذا؟ ثقيلتان في الميزان، أن وزنها ثقيل. لماذا؟ لأن الحمد لله سبحانه وتعالى فيه إثبات الكمال لله عز وجل، فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. ففي هذا الأمر فيه ماذا؟ فيه ثقل في ميزان حسنات المسلم. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، شك من الراوي، هل يراد به تملأان يعني الحمد لله وسبحان الله، أو تملأ سبحان الله وتملأ الحمد لله ما بين السماوات والأرض، كلاهما يدل على نفس المعنى. والتسبيح والتحميد جاءت في يعني ألفاظ كثيرة في أحاديث كثيرة، منها: أحب الأعمال أو أحب الكلمات إلى الله الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيجمع بين التسبيح والتحميد، وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده فيه جمع بين التسبيح والتحميد. في الجمع بين التسبيح والتحميد فيه فائدة، وهي أن في التسبيح تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب، وفي التحميد إثبات ماذا؟ إثبات الكمال لله عز وجل، كما تقرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه لله عز وجل عن المثيل والشبيه وهو السميع البصير، إثبات ماذا؟ الكمال لله سبحانه وتعالى في سمعه وبصره وسائر صفاته عز وجل. فإذن قال والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، الصلاة تنير طريق صاحبها، تنير قلبه، تنير وجهه، تنير دربه، وتنير طريقه يوم القيامة، يوم تقسم الأنوار وتكون الأمور في ظلمة ظلماء، ويضل الناس عن طريقهم إلا من آتاه الله عز وجل هذا النور. وبين الله عز وجل أن المسلم يكون له ماذا؟ يكون له من النور ما يضيء به طريقه، إن زاد إيمانه زاد نوره وإن قل قل. فلذلك على المسلم أن يزداد من الطاعات وأن يزداد من الخيرات حتى تكون هذه الصلاة له نورا في هذه الدنيا، وكذلك نور له في الآخرة، ونور له في قبره كذلك. فهي نور للعبد في يعني في حياته وبعد مماته. وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ يعني على هذه الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. فالصلاة نور ينير بها وجه هذا المسلم، ينير بها قلبه، ينشرح بها صدره، وكلما ضاق صدره دل على ماذا؟ تقصيره وتفريطه في الصلاة. فلذلك كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ فزع إلى الصلاة، لأن الصلاة تفزع يعني مما يفزع إليها، ومما يعني يستعان بها في الصبر على شدائد هذه الدنيا. قال والصدقة برهان. الصدقة ماذا؟ الصلاة نور والصدقة برهان، أي أن هذه الصدقة برهان على صدق إيمان المسلم حينما يخرج هذه الأموال وهو صحيح شحيح، يخشى الفقر ويأمل الغنى فيخرجها، فهي برهان على ماذا؟ صدق إيمانه وصدق يعني ما آمن به من وعد الله عز وجل له بأن يخلفه خيرا وأن يعوضه خيرا. فهو ما أدى هذه الصدقة إلا لماذا؟ لوجود الإيمان في قلبه، وإلا كان سيبخل بهذه الصدقة. قال والصبر ضياء. والصبر ماذا؟ والصبر ضياء، والضياء هو النور. أهل العلم رحمهم الله تعالى هنا يبينون الفرق بين النور والضياء. لو تتأملون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، والصبر ماذا؟ والصبر ضياء، هذا نور وهذا نور. لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبر بأنه ضياء، لأن الضياء يكون معه شيء من الإحراق، يكون معه شيء ماذا؟ من الإحراق. هكذا الصبر يكون معه شيء من ماذا؟ من المشقة، شيء من التعب. فأنت في حياتك سواء كانت طاعة فإنها تحتاج إلى صبر، سواء كانت معصية فإنها تحتاج إلى صبر عن معاصي الله، أو كانت أقداراً مؤلمة تحتاج ماذا؟ إلى صبر على أقدار الله المؤلمة. ففي الأمور الثلاثة فيها ماذا؟ فيها شيء من التعب على بني آدم، لذلك احتاج الناس فيها إلى ماذا؟ احتاجوا إلى صبر، ومن لا صبر عنده لم تستقم له حياته ولم تستقم له عبادته. فالصبر شأنه عظيم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر ضياء، أي يضيء لك الطريق ولو كان في بدايته شيء من ماذا؟ شيء من الأذى لك، لكن اصبر واحتسب الأجر لأن ما وعدك به الله عز وجل أن الصابر يوفى أجره ماذا؟ بغير حساب. فإذا فرق بين الضياء والنور. طيب، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن إما أن يكون حجة لصاحبه أو يكون ماذا؟ أو يكون حجة عليه. إن كان عاملا بما أمره به الله عز وجل فهو حجة له، مجتنبا نواهي الله، مجتنبا ما يسخط الله عز وجل فهو ماذا؟ حجة له. أو أنه يقرأ القرآن ولا يعمل به فهو حجة عليه. لذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إنما أنزل القرآن ليعمل به، إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. ماذا يقصد بمثل هذا الأمر؟ يعني أن الناس انشغلوا عن العمل بالقرآن واهتموا بأي أمر؟ اهتموا بمسألة الترتيل والتلاوة وتحسين الصوت في قراءة القرآن. وأما القرآن فقد نزل لأي شيء ولأي غرض؟ ليعمل به، وليس لمجرد التلاوة، بل ليتلى وليعمل به. فهكذا كان شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يعتنون بالقرآن من جهة العمل ومن جهة التلاوة ومن جهة التداوي به ومن جهة الرقية به إلى غير ذلك مما كان شأنهم مع القرآن. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أن الناس يسيرون في هذا الدرب وفي هذا الطريق سائرون إلى الله عز وجل، منهم المتقدم ومنهم المتأخر، منهم الذي يبيع نفسه لله عز وجل بطاعته واجتناب ما يغضبه عز وجل فيعتقها من النار، ومنهم الذي يبيع نفسه يعني هذه الدنيا مقابل الآخرة، يشتري الدنيا ويفرط بآخرته، فهو موبق لهذه النفس، أي أنه مهلك لها. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، ويوفقنا وإياكم لطاعته والعمل بمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.